اهلا بيكم، رجعنا لكم ونهايه نكبه وبدايه انتصار. هنتكلم النهارده عن ذكرى نكبه 67، سواء حرب 67 في فلسطين او في مصر. الجهات المحاربه كانت اسرائيل قصاد مصر وسوريا والاردن والعراق، وفي النهايه اللي كسب انتوا عارفينه. الحقيقه انا مش عايز اطول عليكم كتير، لان انا عايز ارحب بالدكتور جمال عبد الهادي، استاذ التاريخ في جامعه ام القرى سابقا. الدكتور جمال منورنا. دكتور جمال، الموضوع سخن جدا، وفي البداية هل نسميها نكبة 67 ولا نكبة 67؟ هل في فرق بين الاثنين ولا لا؟
يعني هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني النكبة أو الأم النكبات، وأعقبها نكبات أخرى متواصلة، اللي وصلت إن حد الأمر إن الأمة مصر على وجه الخصوص والأردن وسوريا تعترف بالكيان الصهيوني المغتصب بأنه صاحب فلسطين، وأنه وتطبيع العلاقات معه ورفع الحصار عن الكيان الصهيوني، بل والتعاون مع الكيان الصهيوني في ضرب أي محاولة أو ضرب المقاومة على وجه العموم. فنكبات، لأن أخطر شيء أنك أنت تعترف للقاتل الحرامي
بأنه صاحب
حق. دي يعني
نكسة سريعة، هذه نكبات غير عادية.
لم تصب أمتنا في حياتها قط. يعني تاريخ بيت المقدس تعرضت على سبيل المثال في الحروب الصليبية، كما يسميها الأوروبيون، نحن نسميها غزو الفرنج. يعني المؤرخون المسلمون يسمون الحروب الصليبية غزو الفرنج، لكن الذي يطلق عليها الحروب الصليبية هو على سبيل الواحد أكثر المؤرخين الغربيين. لكن في أثناء وقعت بيت المقدس 91 سنة تحت الاحتلال الصليبي، ورفعت عليها شعارات النصرانية الكاثوليكية، لأن كان في مملكة اسمها مملكة بيت المقدس الكاثوليكية. لما جاء صلاح الدين وحررها بعد 91 سنة في 27 رجب 538، عاوز أقول لم يعني استطع أوروبا أن يعني تأخذ اعتراف بأنها صاحب حق دي سلطته. والكيان الصهيوني، كل منظمات كل قرارات الأمم المتحدة تعتبر الكيان الصهيوني سلطة احتلال عسكري غير شرعي، وأن كل ما ارتكبته من تهويد في بيت المقدس غير قانوني. وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع عدم دعم الكيان الصهيوني، طلبت الدول الأوروبية عدم، يعني عندنا قرارات المنفذة تقول ده كيان غير شرعي غير قانوني.
مصر وسوريا وغيرها يعترفوا
يعترف، وعملية التطبيع. وأصل مش مشكلة مصر فقط، مصر هي لما خرجت على الإجماع العربي هي القوة التي القاطرة التي كانت تقود العالم العربي والإسلامي. خروجها مكن الكيان الصهيوني أن يضرب لبنان 82، وبدأت تصفية يعني
المواطن العربي عمال على قد ما يقدروا. يعني
فدي القضية، فالمشكلة حقيقة ان دي لم تصب امتنا بهذا الصبغ قبل كده. مش بس كده، يعني الشيء الذي يلفت النظر ان وقوع بيت المقدس للمره الاولى في تاريخنا، يعني فلسطين كلها، لان فلسطين احنا دلوقتي بنقول دي الذكرى الرابعه والاربعين اللي هي سقوط، حينما دخل الجيش الاسرائيلي بيت المقدس في 7 يونيو 1967، دي 44 سنة. لكن سبق ذلك احتلال انجليزي صهيوني لبيت المقدس، حينما دخل الجنرال ألين بالقدس في 9 ديسمبر 1917 قائلا الآن انتهت الحروب الصليبية. وظل الانجليز بتعاون مع الوكالة اليهودية على أرض فلسطين إبادة وتشريد وقتل للشعب الفلسطيني لغاية ما أقاموا الكيان الصهيوني للمرة الأولى في تاريخ البشرية. يبقى في حاجة اسمها دولة يهودية في 14 مايو سنة 1948، قبل كده ما كانش في حاجة اسمها دولة في تاريخ البشرية كله. 14 مايو 1948، هذا يعني العدو الصهيوني لم يغلب لقوة فيه ولكن لضعف جند الحق، لأنه متنا من 1917 تحت الاحتلال لم تضع قدمها حتى الآن على الطريق الصحيح لتحرير بيت المقدس.
طب في خبر طلع اليومين دولت، ويمكن انا مش هطلع بره الموضوع، بس ده مهم جدا بالحاج بتقوله بالظبط. موضوع لما اوباما طلع وقال احنا بنطالب اسرائيل ترجع لحدود 67، فجه وفد من فرنسا بيقول يا جماعة احنا بنؤيد الفكرة دي ولم يدعم، وإسرائيل بتقول لا هنبني مستوطنات مش هنهدها، احنا مش هنزل الجدار العازل، احنا عنتنينا زي ما احنا واقفين لحد النهاردة. الحقيقة الواحد بقى زي ما حضرتك بتقول كده، واحد سارق مني حاجة، ويعني مثلا سارق مني الترابيزة دي كلها او سارق مثلا تلات ارباعها، وبعدين انا بكلمه اقول له طب ما تسيب لي الحتة دي فبنتفاوض عليها. يعني اصبح ان الموضوع دلوقتي ان اسرائيل شرعا كده عند اوباما وعند الفرنسيين وغيرهم ان يعني خلاص ارجعوا لحدود 67 دي بقت بتاعتكم بقى خلاص، بس سيبوا لنا الحته دي. دي مهمه جدا ان لا شرعيه اصلا ولا اعتراف بالكلام ده. يعني يا جماعه الموضوع مهم جدا، خاصه موضوع 67 لانه اثر عن زي ما الدكتور بيقول انها ليست نكبه ولكن نكبات طويله الامد.
هو الشيء اللي فيه يعني اولا احنا الان يعني الهدف من اللقاء ان احنا نناشد العالم العربي والاسلامي وقادة العالم ان فلسطين امانة في رقابكم حرروها، دي قضية. وفي نفس الوقت انه لابد من الاعداد لان الكيان الصهيوني، لان ضياع فلسطين وقيام كيان صهيوني على ارض فلسطين عرض امن العالم العربي والاسلامي للخطر، لأن العدو الصهيوني من 82 بيعد الحرب لتمزيق المنطقة العربية ومزق السودان.
صح.
يعني العملية إن شاء الله مش هيمزق، لأن المفروض يعني النهاردة يعني، لكن هو مزق العراق وفي الطريق الآن عاوز يستكمل مخطط السودان. ولذلك أنا بستغرب أن الآن قرأت في جريدة الوفد خبر أن مجلس الأمن أصدر قرار يطالب السودان حكومة شمال السودان انه تنسحب من ابيه، وده ارض سودانية وفورا وبلا يعني شيء. فانا عاوز اقول هنا احنا بنقول ان في خطر، احنا مش ضياع فلسطين مش هيقف عند فلسطين.
صح.
الكيان الصهيوني يريد
امور تانية كتيرة جدا،
يريد دولة، هو يريد ان يكون مشروع الشرق الاوسط الجديد يكون فيه كل دول عربية، دي دول اقزام. يعني هو يستهدف المخطط الذي نشره جارودي في ملف اسرائيل، ونشر حامد ربيع في الحرب مصر والحرب القادمة، ونشر حامد ربيع أستاذ الاستراتيجية الشامية في أكاديمية نصر العسكرية أن الجولة العربية الإسرائيلية السادسة وكيف نفكر استراتيجيا. قال يا جماعة نحن حيال مشروع صهي غربي يستهدف تمزيق المنطقة العربية وإقامة أو دعم المشروع الصهيوني أو الشرق الأوسط الكبير. إحنا المفروض هنا كان المفروض يبقى فيه ثوابت لا يجوز تخطيها مطلقا، مش 67 حدود 67 هي على طريقة عمل لتحرير النواة. أرض وشعب فلسطين هي ميراث الأمة، مش قضية الشعب الفلسطيني ولا الشعب العربي، إنما قضية الأمة الإسلامية. هم أصحاب الحقوق الشرعية والقانونية في هذه الأرض المقدسة من العريش إلى الفرات، من النهر إلى البحر. دي قضية لازم من التمزيق. الشيء الثاني لا يجوز للأمة أن تتنازل حبة رمل واحد من الأصل. مين اللي تنازل؟ القادة الزعماء العرب ليست لهم سلطة التنازل عن دي أرض، دي اسمها وقف إسلامي، وقف إسلامي دي بتاع أرض ربنا. اتنازل عن بيتك عن حتة الأرض، لكن تتنازل عن ما قبل عن ما قبل 67. يعني هو كان قبل 67 كان عنده 20,000 كيلو و700,000 كيلو وضع إيده عليه مش أرضه. بعد 67 أضاف إليها ضيف 12 يبقى 32,000 كيلو. 32,000 كيلو دي أرضنا، لا يجوز التنازل. اللي تنازل اللي تنازل على حاجة من جيبه خاصة. الشيء الآخر أنه لابد من تعليق الاتفاقيات، تعليق الاتفاق كيف تعترف بك. أنا بعتقد الآن بعد الثورة نحن تحررنا وإحنا أصحاب القرار الحقيقي الآن، وربنا أكرمنا الآن الجيش الحمد لله بيحافظ على هذه الثورة وله مهمة عظيمة. عصام شرف بيأدي جيد، نبيل العربي بيأدي جيد جدا. أنا عاوز أقول نحن الآن لازم نقول لنا كلمة مسموعة. المجرم السابق الذي طبع العلاقات مع الكيان الصهيوني وبعلوا الغاز والذي فتح الحدود لأجهزة الاستخبارات والتجسس أن تقتحم المجتمع بتاعنا، هذا كان غير مخول بهذا الذي فعله. فأنا بطالب الآن اولا تعليق الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت اعلان التراجع عن المبادرات. لا يوجد شيء اسمه ارض مقابل السلام، فيش حاجه اسمها ارض مقابل السلام، لان العدو لا يريد سلاما. واللي حصل في 2008 ده يبين انه عن زمان، وحرب 48 كم قتل في حرب 56 كان قتل.
انا معايا احصائيات بالاعداد، اعداد اعداد هائله يعني. طب دكتور، موضوع 67 لو رجعنا له شويه، هل في منه دروس وعبر نقدر نستفاد بيها في الواقع زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي وانا بربط الاثنين ببعض، نقدر نستفاد بيها من خلال الواقع اللي احنا عايشين فيه وبعد ثوره 25 يناير والنكبه؟ اكيد النكبه بتاع 67 اكيد وضحت لنا امور كثيره جدا، اكيد وضحت لنا حاجات كثيره جدا، فعايزين برضه نلقي الضوء على بعض الدروس او العظات او العبر من وجود المعنى ده.
يعني لا شك فيه ان اصل اولا هذه النكبه اثبتت ان الامه العربيه ليست على خريطه المجتمع الدولي، مش هنا مش هنا. يعني هو اقول السبب الاساسي الرئيسي ان هذه الامه رزقت بقاده وزعماء الا ما رحم ربي، فيه الكويس وفيه الوحش، لكن رزقت بقاده وزعماء وقفوا موقف المتفرج حول ما يجري. يعني الامه استدرجت لحرب 48 واستدرجت ل 56 واستدرجت ل 67 وهي لم تحدد زمانها ومكانها، وفي 56 ضرب الطيران على ارض مصر والاسلحه اللي كنا مشترينها من تشيكوسلوفاكيا تركت في غنمها الكنائس الصهيونية وانسحب الجيش المصري، لم يترك له فرصة الاشتباك مع العدو، الاشتباك مجرد الاشتباك الانسحاب على العدو.
وفي 67 انضربنا من بدري بقى بعد الفجر الساعة 8 الصبح،
وايضا ضرب الطيران اتكررت نفس المأساة. انا عاوز اقول ايه، احنا رزقنا بقادة وجيوش ما فيش ضمير، ما عندهاش قيم، ما عندهاش مبادئ، ولم تكتفي بهذا، انها يجي في النهايه ياتي جيل اللي هو 73 اللي هو العبور العظيم ده، كسر شوكه الكيان الصهيوني ودمر اسطوره الجند الذي لا يغلب. لكن ترتب عليها حاجه اخطر. ايه الحاجه الاخطر؟ انه اعتراف كامب ديفيد، اعتراف ان الكيان الصهيوني صاحب فلسطين والتطبيع معاه والتراجع وترك الامه. الدرس المهم هنا أن القضية أن القادة والزعماء وجامعة الدول العربية لا تصلح الآن أن هم يخطوا خطوة. إحنا مش ساعدونا، يعني اثبتوا العكس. القضية الفلسطينية أنتم أمناء عليها من سنة 1917 حتى الآن ولم تقدموا شيئا ولم تفعلوا شيئا، وكل يوم بنخسر
وتوحد. هيئة إعمار القدس كمان بتقول أن المعونات العربية لإعمار غزة ضعيفة جدا، هما بيشتكوا كمان يعني يعني اللي داخلين يعمروا حتى غزة دلوقتي بيشتكوا ان المساعدات او اللي بتدخل لغزة من خلال الدول العربية تقريبا ضعيفة للغاية. يعني
لا، هو الحقيقة
اقل دور يعني
الحصار شديد. يعني فاتن الكل، اولا اوباما ليس صادقا وفرنسا ليست صادقة، لان الذي غرس هذا الكيان ودعم هذا الكيان على ارض فلسطين هي الدول الاوروبية، بداية بانجلترا، بداية بفرنسا، بالولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وكان الدعم أيضا لهم في المحافل الداخلية. الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو وهي ليست حريصة. لا أنا فوضى، أنا بستغرب يعني الكيل بكيلين اللي بيتكلموا الآن على أن السودان يسحب قواته
من حاجته
من أرضه. طيب أنتوا الشعب الفلسطيني، بأن من وطأة الاحتلال الصهيوني غربي المدعوم من الدول الأوروبية لم يصدر قرار من الأمم المتحدة. لا، ده انا بطالب تنفيذ قرارات المتحده اللي بتقول بسلطه احتلال عسكري، وان الاحتلال للقدس غير قانوني، وان المفروض لابد تنسحب ولابد من السماح للشعب الفلسطيني باقامه دولته دون تدخل خارجي. انا عاوز اطالب بقرارات المتحده. هذا كيل بكيلين. نحن ماذا تنتظر يا استاذ شريف حينما ترعى الذئاب الغنم؟ نحن الان في عهد الذئاب، لكن الثوره المصريه وثوره سوريا، ثوره ليبيا، ثورة اليمن، الشعب العربي انتفض ولن يخرج إلى القمقم مرة أخرى. ولذلك أنا بقول للعالم الغربي، لن يأمن العالم الغربي لا في أرضه ولا في أرض هذه البلاد إلا أن نأمن نحن نريد أن نأمن على أوطاننا، نأمن على ثرواتنا، نأمن على أولادنا ونسائنا، لقدسنا، لبلدنا. كيف نفرض؟ فلذلك أنا بتصوري نعيب زماننا والعيب فينا والمال زمان لا أوباما هيساعدنا ولا الدول الأوروبية ولا فرنسا، بس يسيبونا هم بحالنا، احنا مش عاوزين حد يساعدنا.
دكتور الحقيقة النقطة ديت يعني رجعتني لحتة مهمة جدا، وهي الأسرى اللي اتاخدوا في حروب 67 وتم قتلهم، أكيد لا ده له يعني في ناس لسه يعني لسه عايزين يصحوا من الغفوة، يصحوا من المعلومات الغريبة والغلط اللي كانت في التاريخ ومن معلومات كثيرة جدا جدا. أنا عايز أقول لكل الشباب وكل اللي بيسمعونا، اعرفوا حقيقة مين اسرائيل. عندك اسرى اتاخدوا في الحروب، ايه اللي اتعمل في الاسرى بتوعنا وقتل الاسرى دول لها دلالات كثيرة جدا.
وقامت المؤسسات ده كانت طربون صبرا، كانوا يحفرون الارض ويلقون عطشة ثم يلقون اليهم تحت وهم احياء ثم يهيلون عليهم التراب، مقابر جماعية مش بس كده، يبقى عطشان وهو عاوز يشرب بيمده ايده هو يكب المية امامه ثم يطلق عليه الرصاص ويهيل عليه التراب. ارتكبوا قتلوهم، المفروض الاسير لا يقتل. انتخت جولدا مير انتخت عدد خمسة في احدى في 97 5000 ثم قامت باقلاب بيئة علشان تستخدمه في تبادل اسرى او حاجة من هذا القبيل. ارتكبوا معهم، شوف لما يحرموا الاسير من الشراب يقتله يهيل عليه التراب وهو حي ويرتكب من الجرائم، هم جبت مع الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني ما انت شاهدت 2008 ماذا فعلوا، والتاريخ عندك إحصائية أعتقد يكون عندك تقدمها للسادة المشاهدين اللي هو عبارة عن ما حدث في مصر وفي لبنان.
يعني عندنا مثلا الخسائر هي موجودة معايا هنا الإحصائية، مثلا إن الخسائر إسرائيل طبعا كان عندها 264 ألف مقاتل، انما بالنسبه لمصر كان 150 الف مقاتل، سوريا 75 الف مقاتل، الاردن 55 الف مقاتل. الخسائر اسرائيل اللي عندها 264 الف مقاتل، اللي اتقتل عندها 779 قتيل فقط، القتلى بالنسبه لنا احنا 21 الف قتيل و5500 اسير. طبعا اسرائيل برضو من ضمن خسائرها 15 اسير وتدمير 19 طائره، دي من 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 بعض الخسائر اللي نتجت عن الـ عن الـ عن النكسه. وكمان خسائر الحرب
مش عارف موجود
عندنا يعني كان في كمان خسائر الحرب كمان يعني موجوده كثيره جدا. احنا ان اسرائيل دمرت 209 طياره من اصل 340 كلها اعداد بالتفصيل بقى، يعني في تفصيلات كثيره جدا
لكن
جدا.
القضيه الاساسيه المفروض للشعب
الاسرى والمفقودين 13600، يعني اللي رجع منهم 3799 فقط، انما الباقي ده تم قتله.
يعني انا بتكلم على التوتال عندك هنا الشعب الفلسطيني قتل اليهود في الفترة من 48 لغاية 97 حوالي 261 ألف فلسطيني، ومصر قدمت 39 ألف، قدموا هم أيضا حوالي 216 ألف معوق وتهجير 2 مليون. لو ما قدموا لبنان وما قدمته الأردن يعني أعداد مهولة قتلى ومعوقين. إحنا في مصر هنا 67 و 56 هجرنا 2 مليون، مدن القناة تم تدميرها. إذا أنا أقول هذه دماء، ما بيننا وبين الكيان الصهيوني بحر من الدماء. فاللي بيفرط النهاردة يقول الحرب الأرض مقابل السلام، هذا مبدأ مرفوض.
طبعا احنا لن نقبل بداية تماما، وعلشان كده هنطلع نسمع انشودة مهمة جدا نفكر في كلماتها مع بعض ونرجع نكمل تاني مع الدكتور جمال عبد الهادي. فخليكم معنا فناشة صح، لسه عندنا كلام كتير.
القدس تنادينا يا بيت القدس لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا ننشر فوقك.
طيب الدكتور دلوقتي عايزين نعرف بقى ايه الهدف، ايه اللي مطلوب مننا اللي بيحصل وايه المطلوب، وما بين ان احنا تعرضنا لبعض النقاط المهمه في نكبه 67 والدول العربيه واعتراف بعضها باسرائيل الى اخره، عايزين نعرف ايه اللي جاي، يعني الموضوع ايه؟
يعني هو المشكله ان المساله مش هتقف عند يعني مش احنا نحن الان العدو الصهيوني أعد لحرب القادمة يستهدف مش مصر فقط ولا السودان فقط، بيستهدف المملكة العربية السعودية، ويستهدف سوريا، ويستهدف لبنان، يستهدف المنطقة. والتصور المعروض العجيب أن العدو أعلن عن برنامجه في تمزيق العالم العربي والإسلامي، وضع خطة الحرب والأسلحة اللي استخدمها، بيقول ستذكرنا جول جرودي، وبتكتب يكتب في ملف إسرائيل بيعرض للمخطط الصهيوني، يقول بيتذكرنا بالانفجار النازي في أوروبا. يعني إذن العدو أعد، فالشيء الطبيعي، وهذا مش كلام جرودي فقط، ده فوز محمد طيب، جمال حمدان، سعد الدين وهبة اللي كان في جارية الأهرام، حامد ربيع، كل الناس دول كتبوا وحذروا وقال مرحلة ما حدش انتبه. فالعدو المشكلة الآن، أنا عاوز أقول دي رسالة للشادة المشاهدين، أنتم معنيون بهذا الأمر يا أخواننا، ضياع القدس عرض أمن العالم العربي والإسلامي كله للخطر، والأخطار لم تتوقف. أذين شايفين اللي بيحصل في السودان، وبيحصل الآن على في 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 بقية بلاد العالم العربي والإسلامي، هناك خطر إيقاظ وعي الأمة بتعميم هذه الرسالة على شعوب العالم العربي والإسلامي والقادة أيضا، وذكرهم فرض الله عليهم، دي مسؤوليتكم، تحرير بيت المقدس فريضة شرعية وضرورة حياتية، لا يعذر من ذلك أحد، لا رئيس ولا جندي ولا كل على قدر طاقته وإمكاناته. دي حاجة. الحاجة الأخرى، المفروض القنوات الفضائية لابد أن يكون لها برنامج تتبنى دي قضية العالم العربي والإسلامي، برامج يومية تقول له هذا وطنك يا حبيبي، واجبك الآن دعم إخوانك في غزة، دعم إخوانك في بيت المقدس، ده في بيت المقدس الآن الناس تخرج من بيوتها وتدمر المنازل ويقوم مستوطنات جديدة والمساجد تؤذت، والآن المسجد الأقصى في خطر، الحفائر تحت المسجد الأقصى تهدده بالانهيار. فنقول يا إخواننا نحن مطالبون أن احنا نطالب المنظمات الدولية، المنظمات الدولية، ما احنا نلجأ للمنظمات الدولية، احنا ليه منشغلين بالكيان الصهيوني؟ المنظمات الدولية الناس ما بتروح لهاش ليه؟ والمنظمات الدولية لغاية النهاردة قراراتها تعتبر أن هذا الكيان الصهيوني كيان عدواني غير محب للسلام. فليه ما نرجعش نطلب، نطالب جامعة الدول العربية، اتفضلي تقدمي إلى المنظمة، الدول التي لها عضوية دائمة في مجلس الأمن المفروض تتحرك أن احنا توقظ أو تحيي القرارات اللي اتخذها المنظمات الدولية
طبعا.
وبعدين الشيء الآخر، ما قلت تفعيل القرارات المتحدة، رفع الحصار عن غزة والسماح للمنظمات الإغاثية بأداء واجبها في فك الحصار. شيء آخر، وقف تهويد القدس، وقف الحفائر، وقف العدوان على المساجد والمصاحف، بناء وقف جدار التجريف في الأرض، طرد المزارعين، وقف استخدام القوة بجرب في الأرض بتاعت الفلسطينيين، ويوقف وقوة مفرطة واستخدام الأسلحة معاهم غزة. الشيء الآخر، تعليق الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وتعليق الاتصال اللي بيسموه التبادل الدبلوماسي، ازاي بقى عندي سفير في الارض المحتله؟ من الذي قال؟ احنا بنقول الشعب، احنا الشعب صاحب القرار، الحكومات خلاص، الانظمه التي مكنت هذا الكيان احنا لا نعترف بقراراتها ولا اتفاقياتها، لان هذا العدو لا يريد سلاما اصلا. فاحنا بنقول يا اخواننا علقوا الاتفاقيات، وعلقوا اوقفوا ضخ الغاز الى الكيان الصهيوني، وخاصة أن في قرار محكمة في مصر هنا يقول لا يجوز ضخ هذا الله. طب عندنا قرار، ما نحتبر القرار المحكمة، يعني
في بعضهم قال ده اتفاقية ولها شرط جزائي، وممكن بعض
إذا كان العالم بيتفق يعني، يا أستاذ شريف، كان العالم يتفق الاتفاقيات، فين الاتفاقيات الخاصة بفلسطين؟ فين القرار 181 لسنة 47؟ فين القرار اللي هو تحت اللي بيقول
القرار بتاعنا هو اللي فاكرينه بس
احنا يعني احنا اللي بنتكلم قرارات، احنا احنا شعب يحترم القرارات، لكن نحن في عصر الغاب. على عاوز اقول العالم، يا اوروبا يا امريكا يا فرنسا، مش انتوا اللي غرستوا الكيان ده؟ مش انتوا اللي دخلتوا الامم المتحده؟ مش انتوا اللي عاونتوا وقفتوا وقف المتفرج وبيحصل هذا كله على الشعب الفلسطيني؟ اذا ما فيش حاجه اسمها احنا المفروض احنا مصلحتنا فوق كل طلعه شمس، احنا بنخسر 15 مليون معرفش جنيه نتيجه ده فرق السعر، مش بس لانه وقف ضخ الغاز، فرق السعر كان بيقولوا الناس اللي رفعوا الدعوة حوالي 15 مليون جنيه. احنا في مسيس الحجم. وبعدين يجب ان يشعر العالم الغربي وان احنا لازم نأمن، عاوزين حياة آمنة. هذا الكيان مغروس ده ليس لقانون قانوني ولا شرعي ولا تاريخ. قلولنا التاريخ. اتحدى انا عملت اللي حضرتك، انا اديت رسالتين ممكن تبثهم على شبكة الانترنت. انا بتحدى الوزارات الدولية حد يقول ان كان للكيان الصهيوني مكان على ارض فلسطين قبل 14 مايو 48. وتحدى ان يقول حد ان كان فيه احتلال اجنبي لفلسطين قبل دخول الجنرال الام 9 ديسمبر 1917. هذا كيان دخيل. ده كيان انا بتصور ان هذا الكيان ليس له توصيف الا احنا في عصر القرصنة. لان العالم يحكمه نظريتان سياسيتان. السياسة الاولى النظرية الدول الكبرى لها حق في التهم الدول الصغرى. روسيا بتلتهم تركستان الشرقية، سينكيانج الان المستعمرة الجديدة دي الاولى جزء من الكيان العضوي للدولة الاسلامية. من 96 كانت تحت الاسلام، تحت الاحتلال الصيني.
مستعمرة
الشيشان وداغستان تحت الاحتلال الروسي، دي ارض اسلامية من 22 هجرية. عايز اقول هذا البلقان اللي كم قتلوا في كوسوفا، كم قتلوا في البوسنة والهرسك، كم انتهكوا من الاعراض تحت سبع بصر المنظمات الدولية. فين هو القانون الدولي ده؟ الدول الكبرى لها الحق في ده. مش بس كده، والملك المباح يعني. وده لان النهاردة السودان يعني لما وقفت معذرة مصر همومنا كلها واحدة. فلو زنتيني بالنسبة للسودان، تعرف ان السودان ومصر كان كيان سياسي واحد، كيان سياسي واحد. حدوده البحر الابيض المتوسط، جنوبا منابع النيل فيكتوريا والبرت وادوارد وتصلي على المحيط الهندي، شرقا البحر الاحمر بطول الشواطئ المصرية والسودانية وكمان اريتريا والحبشة واثيوبيا، ينزل وكمان خليج عدن وجنوب شرق اسيا. ده كان الكيان العضوي لمصر والسودان لغاية سنة 1899. ما بنطالبش ليها احنا بيه. من الذي مزق العالم العربي والاسلامي؟ من الذي مزقه؟ مش دي سايكس بيكو؟ اتفاق فرنسا وانجلترا في حضور روسيا هي التي مزقت. ما كانش في حاجة اسمها مصر لوحديها وفلسطين لوحديها وشرق الارض لوحديها وارض الرف دي كلها. كل العالم العربي 23 مليون كيلو متر مساحة الدولة الإسلامية العالمية، تشمل أوروبا الشرقية لغاية ألمانيا وتشمل أفريقيا كلها وتشمل آسيا كلها. من الذي مزقنا؟ الغرب طبعا. هو الذي مزقنا. فالقضية لازم يفهم إن هذا التاريخ. هي المشكلة الناس بيتكلموا يعني مش قادرين يواجهوا الغرب ليه. الشعوب تكلم الآن.
طب دكتور احنا هنستأذنك بس، معنا اتصال من الدكتور اسماعيل بكر عميد كلية الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام، يا اهلا وسهلا، موفقين دايما ان شاء الله. تحية لقناة الناس الجميلة. اسماعيل بكر عميد المعنى الخدمة الاجتماعية.
دكتور الحقيقة السؤال السريع جدا، ليه ما قامتش في يعني بعد 67 او بعد هزيمة 67 ونكبة 67 ليه ما قامتش ثورات في البلاد العربية؟
نعم،
ليه ما قامتش ثورات بعد نكسة او نكبة 67 بعد ليه ما قامتش بعد كده ثورات في الدول العربية بسبب النكبة وبسبب حاجات كثيرة جدا؟ ليه؟ ايه السبب؟
هو في 67 نقرأ كويس الحالة النفسية الاجتماعية الاقتصادية، حالة الشعب كحالة متكاملة. هذه كانت حالة التفاف يعني تعاضد من كل فئات الشعب. لأن هذه نكبة ألمت بالمجتمع وألمت بالشعب، الشعوب اللي أصابتها هذه النكبة، فكان لابد من التلاحم علشان تعيد توازنها من جديد وتعيد لها قيمتها، على اعتبار ان دي لابد من الخروج من هذه الحالة. فبالتالي الشعوب زي البني آدم بالضبط، زي الشعوب ما هي إلا إيه؟ إلا البشر. بيبقى لها حالة نفسية، ترفض الهزيمة، ترفض الانكسار. فبالتالي مثل هذه الأمور بتعمل كدافع لاجتياز المظاهر الأزمة ومظاهر النكسة اللي ألمت بالمجتمع. هي القضية في الحالة دي مش قضية بقى إيه ثورات وقضية ترامب. الثورات في الحالة دي أصل الشعب بيصور إمتى؟ الشعب المصري يصور في ثلاث حالات.
طب يعني احنا نقدر نقول ان خلال النكبة او بعد النكبة كان مفيش داعي مثلا لقيام ثورة و 25 يناير بعد الاحساس بالظلم والقهر؟
لا، الحالة تختلف تماما. الحالة تختلف عن 67 و 2011 او المقدمات التي تسببت في احتقاق المجتمع وقدمت عوامل كثيرة لكي يثور الشعب المصري. الشعب المصري يثور في ثلاث حالات. أولا إذا أهين في دينه. ثانيا إذا أهين في لقمة عيشه. إذا كان في تهديد،
أهانة في الدين وأهانة في لقمة العيش، وإيه كمان؟
لقمة العيش. إذا أهين في كرامته،
أهين
في
كرامته،
وكل وطن مغتصب، يعني وطن مغتصب. والنضرة ب 56 و67 ولا يحاكم المسؤول عن هذا الذي حدث.
هذه ثلاث أمور.
يعني إذن وهل ليس من الدين أن يغار على وطنه ويحاسب المسؤول عن هذه الجرائم؟ لماذا لم تتواصل للمقاومة 56 و48 و67 الضربات التي أخذتها؟
الشعوب بتتطور، الشعوب بتتقدم. الحالة الوجدانية والفكرية والثقافية للشعوب تراكمية.
يعني حضرتك ترى ان
تراكمية
ان موضوع ثورة 25 يناير هو كان من ضمن الأسباب إهانة في الدين او في لقمة العيش او في الكرامة. بشكرك جدا دكتور اسماعيل على وجود حضرتك معنا. دكتور جمال،
انا ليا تعليق. اول ثمرة 25 دي كانت نتيجة تراكمات عبر تاريخ طويل منذ عهد محمد علي 1805 لغاية نهاية هذا عهد المجرم السابق ده. ولا نفوض لأن محمد علي بدأ عهد الاستبداد. هو هذا الرجل، والرجل ده بدأ يصفي أي بؤرة عندها استعداد لتسور. يعني هو بعد طرد حملة نابليون، الحملة الفرنسية، وقدم الشعب المصري وهو يقاتل نابليون بونابرت، نصف عدد الشعب المصري استشهد في معارك ضد الجيش الفرنسي. استطاع انه محمد علي يسرق الثور. اول حاجه عملها ضرب قوه المقاومه الانكشاريه والمماليك، وفي نفس الوقت بنى قوه عسكريه يا ريت وظفها علشان يبني مصر عسكريا، انما استدرج عشان يروح يضرب الحركه ما يسمى بالحركه الوهابيه في الجزيره العربيه. دول اخواننا في الاسلام، وانتهكت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس عندهم فكر، بدأ حمل التجديد. عندك ايش دخلك انت انك تروح تضربنا؟ وهم انتقل السدرج الى بلاد اليونان والضرب في نذارين، الضرب الاسطول المصري، ثم ضحك عليه انجلترا وفرنسا، انت ممكن تبقى خليفة بدل خلفاء الدولة العثمانية. قال له طب الحل، ساعدنا في القضاء على الدولة العثمانية. خرج على ولي الامر وحارب الدولة العثمانية، وبعدين علشان يردوه ضرب الجيش المصري، وبعدين بدأت يرجع. دخلنا في العصر محمد علي، وكانت المصيبة الكبرى اللي هي عادي سعيد، حفر قناة السويس، المديونية. لأول مرة في تاريخ مصر عبر تاريخها الطويل اللي كانت يدها تفيض على العالم كله، ان بدأت المديونية في عهد الملك، في عهد السلطان الخديوي اسماعيل الثاني. مصر وقعت تحت الاحتلال الانجليزي في عهد الخديوي محمد توفيق، وظلت مصر يعني تتألم لغاية ما تحت الاحتلال الانجليزي، لما لغاية 52 بعد ان وقع الانقلاب العسكري.
ربنا بقى ايه يعني
انا الألم. عاوز اقول ان في صفحيات وشهداء. طبعا. شعب مصر ثورة 19، شعب الخلف. عاوز اقول مصر قدمت تضحيات وسنوات طويلة. فثورة 25 من يناير دي يعني اللي فجرها، كانت مصر خلاص زي الغرفة المعبكة المعبأة بالغاز، وجاءت الشرارة التي أطلقها الثوار بفضل الله عز وجل ففجرت
طيب دخل. دكتور علشان نجمع بقى ثورة يناير وكل اللي بيحصل في العالم العربي والإسلامي، احنا معنا دقيقتين، والسؤال هل في أمل ان احنا ننتصر ونستعيد فلسطين؟
نعم ان شاء الله. لماذا؟ هذا أقول حاجة، ظلت فلسطين، ظل العالم العربي كل يعني سوريا وتونس الجزائر تحت الاحتلال الرومي البيزنطي 700 سنة لغاية ما قيد الله محمد وصحبه وكانت الفتوحات وتحرر البيت المقدس بعد 700 سنة وتسلم مفاتيحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من صفرانيوس وأمن نصارى بيت المقدس. حاجة ثانية، لما جهن عمرو بن العاص لمصر حرر مصر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي وأطلق حرية، ما كانش كان نصارى مصر لا يستطيعون أن يباشروا دينهم لأن الروم البيزنط كانوا يخالفونهم في المذهب، دول الأرثوذكس مالكانيون دول يعاقبهم، فكانوا يمنعونهم من بناء الكنائس، ما لهمش حرية. جاء عمرو بن العاص ليعيد لأهل مصر كرامتهم وأمنهم وأعطاهم كافة الحقوق، وقال نصارى مصر والمسلمون أمة واحدة، للمسلمين دينهم وللنصارى دينهم.
الجملة اللي نقول ننتصر إذا، جملة
إذا
ننتصر إذا
إذا, إذا إذا كنا على قلب رجل واحد،
إذا كنا على قلب رجل واحد
وقد أخضعنا حياتنا لتوجيهات الله عز وجل.
دكتور جمال، أكيد الحلقة ثرية جدا جدا، بس أنا قبل ما أختم إن شاء الله، يعني من مبشرات الحاجات الجميلة، معنا على التليفون ياسر وجدي غنيم. ياسر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الكريم.
الله يكرمك، إزاي حضرتك؟
الله يعزك وبارك لك.
طبعا الدكتور وجدي حاولنا نكلمه كتير علشان جمهورنا الحبيب يسمعه ويستفيد معاه ويتكلم معاه، وطبعا شيخنا الغالي الدكتور جمال، بس التليفون غير متاح. أستاذ ياسر، عايز أقول لحضرتك إيه آخر أخبار حملة عودة الدكتور وجدي غنيم إلى مصر؟
والله بفضل الله الحمد لله إن إحنا بنحاول نجمع توقعات دلوقتي من جميع محافظات مصر من خلال خطب الجمعة، ومن خلال خطيب الجمعة يعني ينوه عن الموضوع ويقول للناس إن إحنا بنوزع ورق، اللي بيحب الشيخ يمضي في الورق دوت. وفي الآخر بإذن الله إحنا عاملين حملة التوقيع مليون،
برضو زينا
حملة التوقيع مليون توقيع يعني، وإن إحنا هنودي التوقعات دي للمجلس العسكري، بحيث إن إحنا يعني نقول إن الراجل دوت عليه حكم ظالم في العهد اللي فات، غسيل أموال والآخر والكلام ده، طبعا ظلم الظلم. فيبقى ضغط، ورقة ضغط كده إن شاء الله على المجلس العسكري بإذن الله، إن إحنا يعني الناس هي اللي عايزه. وعلى فكرة الصفحة اللي عاملها شباب عاديين جدا.
طب يعني مش عايز برضه أسيبك غير مقابلة الشيخ المحلاوي، أخباره إيه؟
الجمعة اللي فاتت بفضل الله الشيخ المحلاوي يمكن نص الخطبة كانت على رجوع الوالد، وقال للناس ان هيتوزع عليكم ورق، ارجوكم امضوا. على فكرة الشيخ المحلاوي مش بس الجمعة اللي فاتت، ده بعد انتصارنا في الثورة ديت يعني بعدها يمكن بجمعة ولا حاجة، قال في خطبة الجمعة ان احنا من اوائل الطلبات اللي احنا طالبينها ان رجوع الدعاء المشردين في الارض بسبب
كلمة الحق. طيب ياسر، في مكان معين على الفيسبوك او على الانترنت ان الشباب اللي حابب يشارك معاك، زي ما احنا برضه عاملين حمله ملونيه للحجاب للمضافات الجوات، عشان احنا كمان وانا اسمي معاكم ودكتور جمال اكيد وكل شبابنا وجمهورنا اللي بيسمعنا دلوقتي اكيد احنا معاكم في ده، بس احنا عايزين نعرف هل في صفحه معينه او طريقه معينه لجمع التوقعات لرجوع الشيخ وجدي غنيم؟
خش حضرتك، اللي عايز يخش على الصفحه في على الفيسبوك اسمها نريد عوده الشيخ وجدي غنيم.
نريد عوده الشيخ وجدي غنيم، دي الصفحه الرسميه.
الصفحة الرسمية اللي عاملها احنا... شباب عاديين جدا على فكرة، لا لهم اي انتماءات سياسية ولا.
والله انا عايز اقول لك، لا هي لا اصل القضية زمان كنا بنقول ده في انتماءات سياسية وفكرية ومعنوية وانسانية واقتصادية واي حاجة لو لبيئة كده يعني تمام. فاعتقد الدنيا دلوقتي اختلفت والامور وضحت والناس الغشاوة اتشالت من على دماغهم.
والله انا اعمل ان يكون الدنيا اختلفت، لان هو
والله انا اعاني مثل ما يعني انا عارف انت عايز تقول ايه، بس خلينا نمسك خيط الامل ونقول ان احنا ان شاء الله باذن الله النصر قادم لا محالة، وان شاء الله هو ده في الاخر دين الله عز وجل، ووظيفة الانبياء هي وظيفة الدعاء الان، فان شاء الله يعني دي امر احنا مسلمين به تماما
يعني ان شاء الله. انا
عصرت ثوره الهيه على الظلم.
طبعا انا دايما بقول ثوره 25 يناير هي ثوره صنعها الله
سبحانه وتعالى. ايوه طبعا والله ما كان حد يتخيل ان النظام
والله كويس احنا ما تخيلناش يعني كويس احنا لم نتخيل او نحلم ان ما كناش هنوصل للي احنا. بشكرك جدا استاذ ياسر، وانا برضه عايز اقول لجمهور قناه الناس
هيرجع ان شاء الله.
هيرجع ان شاء الله، هيعود ان شاء الله.
وانا رجل والرجال قليل.
والله ربنا يكرمك. عايز اقول كمان لجمهور قناه الناس ان شاء الله تنظر الشيخ وجدي غنيم، دي بقى اسرار كواليس يعني محدش يعرفها، يمكن في القناه يعني عرفتها كده النهارده. ان شاء الله انتظر الشيخ وجدي ونيم في برنامج رمضاني جديد على قناة الناس ان شاء الله يومي, وصوره في مكة خلاص البرنامج اتصور وان شاء الله يكون موجود معاك في رمضان اللي جاي. انا بشكرك جدا دكتور جمال على وجود حضرتك معايا, انا بختم معاك واقول لكم ان احنا ان شاء الله هننتصر, هننتصر في حملة جميلة جدا للشباب عاملينها جيل النصر المنشود بالفكرة دي, ان احنا بنعد نفسنا من دلوقتي عشان نكون ان شاء الله احنا الجيل اللي هيفتح المسجد الاقصى. اكيد هنقول لكم على تفاصيلها في حلقة جاية ان شاء الله. اختم معاكم لان شباب كتيرة جدا كلموني, بعتولي رسائل العمرة اللي جاية امتى وعايزين نطلع معاكم ونغير جو ونبقى نروح كده عمرة, يعني نغسل بقى اللي قبل 25 يناير ان شاء الله. احنا عندنا عمرة قريبة جدا في شهر 7 اللي حابب, وطبعا شعبان اللي عاوز يكون موجود معانا ان شاء الله يدخل على شريف شحاده دوت نت, هيلاقي رقم تليفون يتكلم معاه, وان شاء الله نكون مع بعض في عمره جديده ان شاء الله. بشكركم جدا, نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في عناشه صح, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.